على محمد وعلى محمد عبد الفرج من فرجنا به من أبوابه. وصلنا إلى برهان الفطرة. في البداية طبعا يعني في تفصيل في الكتاب على تعريف على تعريف الفطرة، لأن ما في أحد إلى حد الحين ذكر تعريف أو بحث جامع إلى الفطرة واضح. نفس الشيء الكتاب جمع الموجود، يعني زي ما قلنا بالبداية ميزة الكتاب إنه جمع فعلا وإيش الآراء الموجودة، الشبهات الموجودة. نفس الشيء هنا بالنسبة إلى معنى الفطرة. الفطرة في اللغة تعني الإبداع، الخلقة، الفسق. أما في الإنسان لما يقول فطرة في الإنسان في اللغة تعني وإيش نوع خاص من الخلقة. أن طريقة خلقة الإنسان لها خصوصية غير فطرة السماوات والأرض زي ما في القرآن فاطر السماوات والأرض، يعني فاتقها، خالقها، مبدعها. ولكن لما يتكلم عن فطرة الإنسان، لما الناس تتكلم عن فطرة الإنسان، الإنسان فطرة انفطر، هل يقصدون ويش أن له خصوصية في الخلق، مو ما يتكلم عن الفطرة العامة التي تشمل السماوات والأرض. إذا حتى المعنى اللغوي يحمل خصوصية للإنسان في معنى في ويش لفظة الفطرة، نفس المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح ذكرت ست معاني في اصطلاحات في الواقع، اصطلاحات الفلاسفة، اصطلاحات العقليين، ذكرت ست معاني. المعنى الأول الفطرة في المنطق، قضايا فطرية. وش يعني قضايا فطرية؟ قضايا قياساتها معها، خلنا أنا ما بجعلها في اصطلاح زين، يعني تصور الموضوع والمحمول والقياس التابع له. ها يعني في قياس، ولكن قياس موجود مع القضية، ما يحتاج نحن نحصل عليه من الخارج. مثلا الأربعة زوج، قضية وش فيها؟ فطرية. ليش؟ لأن الأربعة والزوجية، مجرد ما تصور الأربعة نصور الزوجية نقول آه الأربعة إما أنها زوج أو فرد، لأن الأعداد يا زوج يا فرد. وشو مميز الفرد؟ يعني ما تقبل قسمة على اثنين، والأربعة تقبل قسمة على اثنين إلى الزوج. هذا القياس وش فيه؟ موجود مع الأربعة زوج، ما يحتاج لك تفصيله من الخارج. فعشان كده مباشرة مجرد ما تصور الموضوع المحمول استحضر هذا القياس انه يقبل قسمة على اثنين، مباشرة معلش أصدق بها. واضح؟ لما يعطيني مثلا ممكن لك نسوي في الرياضيات، تقبل القسمة على ثلاثة ولا لا؟ تقبل القسمة على خمسة ولا لا؟ تقبل القسمة على أربعة ولا لا؟ على اثنين؟ هو نفس المنطق يرجع له. قضايا وش هي دي؟ فطرية، نستحضر القياس نحدد هل هي زوج أو فرد. واضح؟ أما الفطرة الأفلاطونية، الفطرة عند أفلاطون، أفلاطون وش كان يقول؟ كان يقول الله سبحانه وتعالى خلق عالمين، عالم الحس وعالم المثل. في الكتاب كاتب لنا عالم المثال، خطأ، صححوا عالم المثل. أتوقع الترجمة غلط. زين، عالم ويش؟ المثل مو عالم المثال. والشيء المثل الأفلاطونية؟ إلا في عندنا مثلا النوع الإنساني، نحن في منطقتنا الإنسان نوع، الأسد نوع، الأرنب نوع، ولا مصادق خارجية. في عالم الحس توجد المصادق، كذا يقول أفلاطون. وفي عالم المثل توجد الأنواع. واضح؟ عالم المثل عالم واقعي، الواقع عالمين، عالم المثل وعالم ويش؟ لعالم الأنواع وعالم ويش؟ عالم الحس المصادق. إحنا نتعامل مع المحسوسات، ولما نشوف المصداق نتذكر، لأن إحنا من وين نزلنا؟ من عالم المثل. فنتذكر ويش؟ الأنواع الموجودة في وين؟ في عالم المثل. إذن الفطرة عند أفلاطون هي هذا التفطر، هذا التفتق، التذكر اللي يصير عند الإنسان. واضح؟ أي شيء يشوفه في عالم الحس هو في الواقع ويش؟ يذكر اللي عاشه في عالم المثل. زين؟ هذا الفطرة عند أفلاطون، لأنه يقول شيء فطري يعني ما شو فيه، ذكره الإنسان ما يحتاج له استدلال عليه، لأنه ما شرط أن يفهمه، لأنه ذاكرين من العالم المفرد هو حاصل عليه وذاكر منه، يعني فقط يذكره. البعض قال إن الفطرة هي المدركات الكامنة والاستعداد الإنساني قبل ما يتحول إلى الفعلية، قبل التفعيل. استعداد الإنسان إلى الخير مثلاً. ليش نقول الخير أمر فطري؟ لأن الإنسان عنده استعداد أن يلتزم ويش بالخير. ليش نقول العبادة أمر فطري؟ لأن الإنسان عنده استعداد إنه يعبد الله سبحانه وتعالى. قبل تفعيل هذا الاستعدادات. ولا؟ البعض قال إن الفطرة هي قضايا قريبة من البداهة. مو بديهية. قضايا أشياء حصولية. تحتاج إلى استدلال، ولكن هذا الاستدلال مو معقد، الاستدلال غير معقد بسيط. إذا هي نظرية ولكنها قريبة إلى البداهة. واضح؟ الأمور الفطرية، البعض قال الأمور الفطرية إيش فيها؟ ولها ما تحتاج إلى قياس، ما تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى استدلال ولكن الاستدلال إيش فيه؟ بسيط، غير معقد. الفطرة عندي كارت قال هي عبارة عن قوالب ذهنية. الفطرة مثلا الإنسان مفطور، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يفهم الأشياء ضمن الزمن، فالزمن هو قالب ذهني تدخل فيه المفاهيم، يفهم المفاهيم ضمن قالب الزمن، ضمن قالب الكيف، ضمن قالب الكم. عنده مقولات 16 ما أدري 12 ما 14 غير المقولات المنطقية التي تطرح. مقولات ديكار هي عبارة عن القوالب الذهنية التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان يفهم على أساسها، مش الزمان، المكان، الكم، الكيف. الفطرة عندكم هي صياغة ذهنية، الإنسان مفطور على نوع معين من الفهم، نوع معين من الصياغة. ويقول أن أبرز مثال على الأمور الفطرية هي المسائل الرياضية. المسائل الرياضية واضحة عند الإنسان، لويش؟ لأنها فطرية. هذا يعني القوانين الرياضية، قوانين الجمع، الطرح، القسمة، الضرب، كلها قوانين مش فيها المعادلات أصغر وأكبر، كلها قوانين فطرية. واضح؟ أحسن. هذه اللي هي المعاني الإصلاحية للفطرة. أما الفطرة أيضا لازلنا في معنى الفطرة، ولكن هي الفطرة في الدين، في الأبحاث الدينية. كيف تبحث الفطرة؟ كباحث إسلامي كيف نبحث؟ كيف تبحث الفطرة؟ في عندنا ثلاثة أبحاث: الفطرة والإنسان. لما نقول الإنسان مفطور على حب الجمال، مفطور على العبادة، حب العبادة، الميل إلى العبادة. وش يعني مفطور؟ يعني مجبول جبلته يرغب في القيام بهذا العمل لو تركه وشأنه. واضح؟ إذا في النصوص الدينية لما تتكلم عن الإنسان والفطرة تتكلم عن الفطرة من جانب عملي، على الإنسان لو ترك لشأنه لعمل على أساس وإيش؟ هذه الفطرة التي جبل عليها، الغريزة التي خلق عليها. ما في فرق بين الغريزة والفطرة في النص الديني إلى حد كبير، هم متداخلين. شاكر الشهير مطهر عندك بحث في الفطرة كم صفحة مو طويل، يقول أنه ما في فرق واضح بين الفطرة والغريزة في النصوص الدينية، لأنها تنظر إلى الجانبين عملي. إن الإنسان مجبول بطريقة معينة في الحياة، مثل ما هو مجبول على طريقة معينة في الأكل، في النوم، في الشرب، هو أيضا مجبول على طريقة معينة في العبادة، في النظر إلى الجماليات، في النظر. واضح؟ لما هي إلى ويش؟ طبعا اللي الكتاب ذكر بس نقطة ومشى عنها، أن هناك من أنكر أن الإنسان جبلة مفطور عليها، أن الإنسان هناك مفطور على أنه يتصرف بطريقة معينة، يسلك سلوك معين. من هو الماركسيين؟ قالوا إحنا ما نقدر نربي الإنسان، المجتمع هو اللي يربي، البيئة التي ينشأ فيها الإنسان هي التي تحرك سلوكه، تغير سلوكه. هتشوف مثلا إلا في الغرب يلبس قبعة لأنه يطلع، إلا في السعودية وش يلبس؟ ما تروح عقال مثلا. إذا التنشئة هي اللي حددت وإيش سلوك الإنسان كيف؟ الفطرة هي صنيعة ويش البيئة المجتمع، وليست مجبول عليه الإنسان ثابت يشترك فيها الناس، لا هي صناعة المجتمع. يعني ما عندنا شيء فطري في الواقع، بالمعنى المقصود أنه رغبة من الإنسان أن يسلك سلوك معين، هذه معاني عامة، لا، وإنما هي ويش وليدة البيئة. نفس الشيء بالنسبة إلى المذهب الإنساني، وش المذهب أو المذهب الوجودي اللي يقول بأن وجود الإنسان هو الأصل، محورية الإنسان، معروفين بالمذاهب الوجودية. المذهب الوجودي هم مو يقصدون الفلاسفة الإسلاميين، أو لأنهم بعد هذين يعتمدون على أصالة الوجود. أما المذاهب الوجودية أصالة وجود الإنسان، الإنسان هو المحور في الكون. هذا بعد ينكرون الفطرة. هي بس ذكرتها عشان نحس إن يعني نتعرف على هالمذهبين، والله ما يبعد عنهم شيء بعدين. زين. الدرس الثاني غير الفطرة والإنسان، الفطرة والدين. وش يعني الفطرة والدين؟ يعني لما نتكلم عن الفطرة والدين عادة نتكلم عن النقطة أن الدين جاء مطابق للفطرة، تعاليم الدين لا تخالف الفطرة. لما نتكلم عن الفطرة والله سبحانه وتعالى، الفطرة واللاهوت يعني الله أو التوحيد، نطرح معرفة الله فطرية، عبودية الله فطرية، من جهة المعرفة، من جهة العبودية والالتزام أمام هذه المعرفة نصفها بأنها وش فيها فطرية. إحنا اللي يهمنا في الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى هي معرفة الله، فطرية المعرفة الإلهية. وش يعني أن المعرفة بالله فطرية؟ هني اختلفوا في بعض. تقريبا عندنا 6 أقوال. بناء على كلام أفلاطون، المعرفة بالله فطرية يعني وش؟ يعني نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق عالمين، عالم الحس، عالم المثل، وعالم المثل الأزلي، عالم الحس متغير منتهي. ومن اللي خالق هو الله سبحانه وتعالى، أن لهذه العوالم خالق، وأن الله سبحانه وتعالى فوق الكون، رتب الكون، يعني رتب العالم الحس على أساس عالم المثل. إذا ما هي المعرفة الفطرية بالله؟ يعني أن كل شيء نشوفه في عالم الحس، كل مصدر يذكرنا بعالم المثل، ويذكرنا بأن الله صاغ هذا العالم، عالم الحس، بناء على ما هو موجود في عالم المثل. واضح؟ طبعا نظرية المثل لأفلاطون عليها إشكالات كثيرة، من ضمنها أن أفلاطون يقول ويخالف فيه كثيرين، أن بناء على أن عالم المثل موجود وبعدين صار في عالم حس، يعني وإحنا كنا موجودين في عالم المثل وبعدين نزل للعالم حس، يعني الروح قديمة قبل البدن، وجدت قبل الأجان. وهذا عليه نقاش طويل، هل الروح وجدت قبل البدن أو معه أو بعده؟ هذا لا، عالم المثل في عالم الواقع، يعني العالم المثل على الحس. أيه. عالم مثل يعني عالم الأنواع، أسميه الأنواع، لكن مو أنواع مفاهيمية، أنواع سوين واقعية وجودية. ما احنا خدنا في المنطق ان عندنا النوع الإنساني، وهذه كلها انتزاعات ذهنية عند أرسطو. أما عند أفلاطون وش يقول؟ موجودة في الواقع. يذكر خصوصيات نظرية المعرفة عند أفلاطون، يذكر خصوصيات عالم المثل، يركز على روايه، كانت تقريبا نفس خصوصيات اللي بعدين ذكرها ارسطو لنا تلميذه، لكن ذكرها ارسطو الى ويش؟ الى المفاهيم. يعني ارسطو يقول اذا احنا قلنا بعالم المثل يعني نقول ان الروح موجوده قبل البدن، وارسطو يذكر ادله ان لا يمكن ان تكون الروح موجوده قبل البدن، يذكر تقريبا 8 ادله شو اسمه يثبت بطلان قول الاستاذ ان الروح موجوده قبل البدن اللي بنى عليها عالم المثل. لا بأس، بطلت أطرح على المثل. يعني لحظة، إذا بطلنا المبدأ وش يصير؟ الحالة التطبيقية تروح، اللي هي عالم المثل وجوده وخصوصياته كلها تروح. الرأي الثاني في أن معرفة الله فطرية، وش يقصد به؟ يقصد به الاستعداد الموجود عند الناس، لقلنا من شوي اللي عند الإنسان استعداد كامل إلى أن وش؟ إلى الخير، إلى الجمال، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، الخيال المطلق، الجوال المطلق. زين، إذا لما نقول معرفة الله فطرية يعني الإنسان عنده استعداد أن يعرف الله. طبعا هذا واضح يعلق عليه صاحب الكتاب يقول واضح إنه لما نقول معرفة الله فطرية يعني في معرفة بالله، مو عنده استعداد للمعرفة، ولا المعرفة واقعان. الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المعرفة تضعف تشتد، ولكن مو إنه ما في معرفة، في فقط استعداد للمعرفة. طبعا هني هذا يذكر الشهيد مطهري في كلامه، ولكن زي ما قلنا كلام مبعثر إلى تعريف الفطرة، ما هو التعريف الوحيد، لكن خصوصيات الفطرة إلا من ضمنها أن يكون هناك استعداد كامل في الناس لمعرفة الله سبحانه وتعالى. أيضا البعض يعرف وش يعني معرفة الله فطرية عنده، يقول هي علم حصولي بديهي، لكن في واسطة، مو بديهي تام، بديهي بواسطة. مثلا لما الانسان يدرك حدوث العالم، يدرك الامكان يعني برهان من البراهين، يقع على وش؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله فطرية، ولكن بقياس معها الله موجود لأنه أحدث العالم، الله موجود لأن احنا متغيرين ممكنات، إذا في قياس. واضح؟ إذا نوع من أنواع البديهيات، ولكن وش فيها؟ قياساتها معها فطرية. واضح؟ هو أسهل شيء لما نقول له وش الله موجود، لأنه شوف العالم كله صغير. واضح؟ إلا العالم حادث، هذه نعم القضايا قياساتها معها، ما تحتاج إلى استدلال ولا نظر. واضح؟ هذا تعريف ماذا يعني معرفة الله فطرية أو فطرية المعرفة الإلهية عندنا الفراغ والفخر الرازي ولا فطرة. الشيخ المصباح قال لا، والشهير بنشتي نفس الشيء، قال لا، معرفة الله فطرية قريب من البداهة، يعني يحتاج الاستدلال، ولكن هذا الاستدلال غير معقد. طبعا هنا الشيخ المصباح يقول لنا عند بعض الناس الاستدلال غير معقد، يعني يجيب استدلالين ثلاثة وش فيها؟ يكفي فإن لن يلتفت إلا وش؟ يعني مو قضايا حاضرة في ذهنه، لا، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى بحث، ولكن ذا البحث بسيط، ما عنده شبهات وايد. فالبعض تصير عندهم فطرية المعرفة الإلهية مسألة وش فيها؟ قريبة من البداهة، مي بديهية، نظرية، ولكنها قريبة من البداهة، غير معقدة. لكن في ناس لا، الشيخ مصباح يقول في الرسل العقيدة في ناس عندهم شبهات وايد، اللي عنده شبهات وايد وش فيه؟ لازم يحتاج استدلالات أكبر. تصير المعرفة وش فيها؟ حصولية، نظرية، بعيدة عن المعرفة الفطرية. واضح هني وش الفرق بين العلم الحصولي القريب من البداهة؟ المعرفة الفطرية وش فيها؟ أحيانا يقولون بديهية، وأحيانا يقولون وش؟ علم حصولي قريب من البداهة. واضح؟ أحيانا البعض يقول مثل رضا برنشتاور يقول إن معرفة الله فطرية يعني أن الله فطر الناس على معرفته، يعني فعل إلهي ما له علاقة بالمعارف البشرية، هو فعل الله، الله خلق الناس على معرفته. واضح؟ ويب نصوص من الآيات وروايات على أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيده، على معرفته، على ربوبيته، يعني خلقهم بهالشكل. فالواقع لما نقول معرفة الله فطرية يعني نوع معين من الخلقة، مو إلا معرفة بشرية تعلق بالبشر، لا، فعل إلهي، خلق إلهي. واضح؟ بالنسبة للنصوص الدينية هذا أقرب شيء، بس بالنسبة للمتكلمين الثلاثة فلما يتكلموا عن المعرفة الفطرية يتكلموا عن المعرفة، معرفة الإنسان بالله، مو عن فعل الله. الأخير تقريبا أو في بقى الواحد قبله المعرفة الحضورية، اثنيناهم الأخيرين يتكلم عن العلم الحضوري. في البعض يقول معرفة الله فطرية حضورية، يعني ويش؟ يعني حاضرة في عقل الإنسان، مثل حالاته عطشان، جوعان، وعنروش. أيضا هو يعرف الله سبحانه وتعالى، يشعر بوجود الله، يعيش حالات مع الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالات تبرز لما يصير في ضائقة يتوسل بالله. إذا هو دليل على أنه يعرف، عشان كده يتوسل بهذه القوة عظيمة بتنجيه، يشعر بأن فيه شيء بينجيه، حتى لو ما كان يعرف الله إله، يسميه أي شيء، بوذا، عيسى، ما أدري ما يسميه أي شيء، ولكن في الأخير يشعر بأنه هناك قوة عظمى يمكن أن تنجيه، يمكن أن تحفظه. تحميل هذه هي المعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى، هو شعور موجود في الإنسان مثل مثل باقي المحالات النفسية اللي يمر فيها الإنسان مثل الخوف والفرح والحزن والمرض، شعور بالمرض. الباب لا، له الشيخ القرآن الملكي وش يقول؟ يقول لنا هي قدرة الإنسان على الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، سواء كانت حصولية أو حضورية. بأي طريقة نشأ هذا الاعتقاد، حصوليا أو حضوريا؟ وهذه القدرة الميزة فيها أنها لا تحتاج إلى تعليم وتربية، يعني موجودة في الإنسان في كل فرد من أفراد الإنسان. هذا على نوع الخلقة، أن طريقة تفكير معينة، إدراك معين لوجود الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى تعليم وتربية، الإنسان حتى يحصل عليها. أحيانا يتفعل ننتبه له بالعلوم الحصولية، وأحيانا ننتبه له بشعور علم حضوري شعوري نوجد في أنفسنا. واضح؟ بعدين يطرحون سؤال، هذا السؤال مهم في برهان الفطرة، دائما يطرحونه أول بعد تعريف الفطرة، يبون هل الفطرة تكفينا، ما نحتاج إلى براهين أخرى غير الفطرة أو لا؟ هل الفطرة كافية في معرفة الله سبحانه وتعالى أو لا؟ طبعا اللي يعرف الفطرة بأنها علم حصولي واضح أن الفطرة ليست كافية، أما اللي يعرفها على أنها علم حضوري أيضا يقول بأنها تحتاج إلى وإيش؟ إلى أدلة لتوقظ هذا الحضور، هذا الشعور. الشعور مو دائما يكون حاضر، يحتاج إلى وإيش؟ أدلة، أو إلى سير سلوك، أو إلى ابتلاءات بحيث أن الإنسان يشعر، يعني إذا يحتاج إلى شيء خارج عنها. إذا هي لوحدها ليست كافية للوصول لله وإدراك وجود الله سبحانه وتعالى. واضح القيام؟ بس زين،
لازم الإنسان
يتعرف إلى ابتلاءات امتحانات، تصير مقدمة إلى الفطرة، إلى تفتق الفطرة. هذا إذا الفطرة لا تكفي للوصول لله سبحانه وتعالى، وإنما لازم يصير فيه وإيش؟ تجارب، ابتلاءات، يعني مثلا تجربة في الإنسان، أو يصير فيه كسب معارف. أحيانا كثر ما يسمع عن الله سبحانه وتعالى، عن الأدلة على وجود الله، وإيش يصير فيه؟ يبدأ وإيش يشعر بوجوده، تبدأ الفطرة تظهر، الشعور الفطري يظهر. واضح؟ بعدين سؤال بعد ينطرح عادة بين المتكلمين الفلاسفة، اللي هو ما هو المتقدم؟ وش الأصل؟ المعرفة الحصولية هي الأصل أو المعرفة الحضورية الأصل؟ يعني الفطرة هل الأصل فيها، قلنا أن فيها حين تفاعل بين الحصولي والحضوري حتى هذا الشعور الفطري يتكون؟ إذا الأصل هل هو العلم الحضوري في الفطرة أو العلم الحصولي؟ هني نرجع إلى التعاريف، نقول بالنسبة إلى أفلاطون لما يقول إيه، كل واحد يختلف يقدم المعرفة الحضورية أو الحصولية. لما أفلاطون يقول لنا إحنا ما نحصل عليه من معرفة بالمصادق يكشف لنا وإيش ما نعرفه، يذكرنا بعالم المثل اللي شفناه في عالم المثل. إذا الأصل عنده العلم الحضوري، والعلم الحصولي ليس إلا وإيش عامل معاد حتى نتذكر ما هو حاضر في أنفسنا أصلا عشناه في عالم المثل. واضح؟ إذا الأصل عنده العلم الحضوري، ولكن اللي يقول له إلا الشعور، زي الشيخ مصباح يرد في دروس العقل يقول الشعور بوجود الله شعور حضوري يحتاج إلى سير سلوك، يحتاج إلى تهذيب نفس، يحتاج إلى مراقبة، حتى هذا الشعور وش يصير؟ يقوى عند الإنسان، يشتد. إذا الأصل وشو عنده؟ العلم الحصولي، حتى نوصل إلى العلم الحضوري. واضح؟ إذا تختلف. صاحب الكتاب يقول اللي ما عندنا قاعدة محددة، تختلف على حسب الإنسان. أحيانا إنسان ما يروح وراء العلم الحصولي، ولكن يصير عنده شعور قوي بوجود الله سبحانه وتعالى، معرفة بوجود الله. الأصل هو معرفة الله سبحانه وتعالى. أحيانا لا، يحتاج إلى وإيش؟ يحتاج إلى معارف حصولية، علوم حصولية، حتى فيتقدم وإيش العلم الحصولي على العلم الحضور في معرفة الله سبحانه وتعالى، فتختلف على حسب الناس. واضح؟ أحيانا الناس إيش وجود الله، شوفوا مثلا بعض الأمهات الكبار يعيشون حضور الله سبحانه وتعالى ويتعاملون على في إله في جنة وفي نار وفي معاد، بالعلم الحضوري الشعور يحكم عليهم، يمكن ما عندهم أدلة، ما عندهم أصلا الحصول. وفي ناس لا، ما ينفع معاهم ذا الشعور، يعيشون ساعة ساعة ويروحوا، لا يأثر في حياتهم. يجيلهم العلم الحصولي يثبت أكثر، يخلي في تأثير، واضح؟ فيصير الأصل عندهم العلم الحصولي. إذا في معرفة الله ما عندنا أصل، لابد أن يكون حضوري أو حصولي. الإنسان يختلف من فرد إلى آخر، واضح؟ في سؤال حد هنا؟ قريب من البداهة.
قريب من البداهة. أحد منهم ذكر في بعض، برجع للسؤال الثاني، لأن هذا السؤال ضيعني في أي فقرة فيه. لما قلت قدرة الإنسان على اعتقاد وجود الله، إذا كان في الصفات، الإنسان لازم يكون في الميزان، لما يذكروا إن
في تناقض بينهم. يعني لما أول شيء عرفوا الفطرة، الكتاب ما شفتك تعرف الفطرة، بعدين قال معرفة الله الفطرية في تكرار.
هذا يرجع يعني. في واحد منهم اللي ذكرته انه كأنما البعض يحصل على حضوري والبعض يحصل على حضور زي هذا اللي ذكر. فهل هو مثلا في الشيخ مصباح او في سوريا كان هناك واسطة؟ اتوقع في هذا القريب من البداهة، اذا هو يحتاج استدلالات غير منقش. فإذا هو
حصولي، هذا الشيخ مصباح يقوله. الشيخ مصباح يقول أن العلم الحصولي ضعيف عند الناس عادة يكون، وأحيانا يكون قوي، ولكن حالات خاصة يدرك وجود الله سبحانه وتعالى شعور قوي. عادة يكون العلم الحصولي ضعيف، يحتاج إلى تهذيب ناس، يحتاج إلى علم حصولي. تختلف الناس حتى شو اسمه يقوى عند ما عرفت بوجود الله سبحانه وتعالى. واضح؟ معايير المعرفة الفطرية هذا مهمة. أول عيار عدم الحاجة إلى جعل مستقل، يعني نفس وشو الجعل يعني الخلف، إذا تكلمنا من قبل عن الجعل، أن جعل الإنسان يعني خلق الإنسان هو نفس خلق فطرته، مو أن الله خلق الإنسان ثم خلق الفطرة، لا. هذا نسميه محمول من الصميمة. في الكتاب في خطأ فاحش يعني مفروض لنا. طيب إيش في الكتاب؟ كان مفروض يراجعونا يعني، لأن في عندنا محمول بالصميمة ومحمول من الصميمة، صح؟ لما نقول لنا الشيء ما يحتاج إلى جعل وشي مستقل، يعني لهم صميم الشيء. مثلا الحين أجزاء المركب، مثلا القلم يتكون من ريشة، يتكون من سائل، يتكون زين. أجزاء هذا المركب هي تكون وين؟ بمجموعها تكون هذا الموجود، صح؟ تكون هذه الماهية. لو فككناها ما طلعت الماهية. إذا نفس إيجاد القلم يعني نحن أوجدنا السائل، أوجدنا الريشة، كذا، صح؟ إذا الماهية تتكون من وش؟ صميم الماهية يتكون هذا الأجزاء. إذا لما نقول الريشة قلم، إحنا حملنا شيء من صميم على القلم، حملنا شيء من صميمه، واضح؟ فلما نقول الإنسان فطرة، يعني إحنا حملنا على الإنسان شيء من صميم الإنسان. الإنسان اختيار، الإنسان علم، الإنسان عقل، حملنا شيء من صميم الإنسان على الإنسان، ما يحتاج الاستدلال. أنا لما أقول مثلا الإنسان أو مثلا الشريفة وش مسوية؟ ماسكة قلم رصاص، قلم رصاص من شريفة؟ مضمون إنها خارج عنها، واضح؟ إذا يحتاج الاستدلال، راح أشوف مثلا أتأكد، يحتاج المشاهدة، يحتاج الدليل العقلي، يحتاج على حسب. إذا المحمول من صميمة ما يحتاج استدلال، فقط يحتاج إلى تصور الماهية، تصور الموجود به هويته، خلاص تحليل الماهية يطلع لي ويش المحمولات من الصميمة. أما المحمول من ضميمة يحتاج لاستدلال، لأن شيء ضميته إلى هذه الماهية من خارج، واضح؟ زين. إحنا لما نتكلم عن الفطرة، معيار الأول من معايير الفطرة أن الفطرة وش فيها؟ محمول من صميم الإنسان وليست منضمة إلى الإنسان، وهذا اللي يخليها وإيش ثابتة مستقرة في كل إنسان، لأنها من صميم الإنسان بجعل واحد الله سبحانه خلق الإنسان نوعين خلقته كانت فطرة. واضح؟ أيضا يجعلها كلية وعامة تشمل كل الناس، إذا ثابتة يعني ما تتغير، مستقرة عامة عند كل الناس ما تتغير في أي زمان، عند كل الناس يعني في كل مكان. وهي نعمة الإدراك والمعرفة كمعرفتنا بالجوع والعطش، يعني في الحالات أنا الحين لما عطش صار عندي حالة أعيشها وعطش أقدر أفسرها. زين مثلا لما السيد الشريف مثلا تعطش، لا الشريف اليوم، لما السيد الشريف تعطش وش يصير؟ أقدر أتصور وش يعني عطشها ولا لا؟ مع إنه شيء وجداني، شيء خاص فيه، صح؟ الفطرة نوعية خلقة خاصة فيه، ولكنها وش فيها؟ ممكن إدراكها بشكل عام، يعني لما تصير فطرة سيدة شريفة أنا أقدر أتصورها ولا لا؟ أقدر أتصورها ليش؟ لأنها مشتركة بيننا، مثلها مثل العطش، أحس شريفة لما تحس بالعطش أنا أقدر، ليش؟ لأن أنا أعيش، عشت مرة مرتين إحساس بالعطش، واضح؟ يعني زي الحالات النفسية، لما مثلا أتضايق أشوف شريفة متضايقة أنا أعيش أحس أعاد أفهم وش يعني الضيق، لأن أنا عشت. هل صحيح أمور وجدانية، لأن خدتون في المنطقة أكيد إلا الأمور الوجدانية شخصية أنا أجوز في نفسية ما أقدر أنقل إلى الآخرين، ولكن في حالات نفسية وجدانية ولكن مشتركة بين الجميع، مثل العطش، الجوع، الشعور بالحاجة إلى النوم، هذه كلها وش فيها؟ أمور وجدانية ما أقدر أنقل إلى الآخرين ذا الشعور، ولكن الآخرين يستطيعون أن يفهمونه لأنهم يعيشونه مروا فيه. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الفطرة، الفطرة إدراكها ومعرفتها مثل معرفتنا بهذه الحالات النفسية اللي فيها. أيضا القدسية، الفطرة يشعر الإنسان بأنها مقدسة، لا يقدس نوعية خلقته نحو خلقته حقيقة، الإنسان يقدس نفسه، هذا اللي يسمونه حب الناس، ولكن هني مو حب الناس بهالشكل، احيانا احنا الانسان يقدس نفسه مطلقا، يحب نفسه مطلقا، زين، ولكن اذا احنا نظرنا الى النفس الحرف، هذا الحرف صارت القدسيه الى النفس بذاتها، اذا نظرنا الى الفطره ان النفس هذه فطره، يعني نوع خلقه خاص، نوع خلقه يعني هناك خالق، صار مختلف هي القدسية إلى نوع الخلقة الخاصة، مو إلى الإنسان بما هو إنسان، وإلا لأن نوعية خلقته الله خلق نوعية خاصة من الخلقة، يعني مجرد ما دخل خلقة يعني هناك خالق، فتصير القداسة من وين؟ قداسة الفطرة مأخوذة من الفاعل، مو من المستعد إلى إلى القبول بهذه الخلقة، واضح؟ فهني عادي حب النفس يصير وش فيه؟ إذا كان عرف نفسه عرف ربه، حب النفس يصير حب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع خلق إلهي، واضح؟ إذا أيضا تتميز المعرفة الفطرية بويش؟ بل قدسية القداسة. الحين خلصنا من التصورات، من المعايير العامة اللي ذكرناها في المعرفة الفطرية، كلها تصورات كانت، حتى نستطيع أن نتصور المعرفة الفطرية وكيف طرحت في وين؟ عند الفلاسفة، عند المتكلمين، كلها مصطلحات. الحين يبدأ يدخل في وين؟ ست تقريرات، في عنده تقريبا ظهر 3 تقارير يذكرهم حق ويش؟ حق البرهان الفطران. دليل الأول، دليل ثاني، دليل ثالث، يذكرهم بهالشكل. وعلى كل دليل أو تقرير وش فيه؟ شبهات. في سؤال حق هي؟ واضحة الاصطلاحة؟ الدليل الأول يقول على الفطرة أمر وجداني. هذا أول شيء، أمر وجداني. قلنا الوجدانيات وش فيها؟ شخصية يعني تتعلق بالفرد. ما في وجدانية ما ينتقل إلى ما في وجدان فضيلة مثلا. هذا الأمر الوجدانية وش فيها؟ شخصية. زين، الفطرة أمر وجداني، ولكن هو وش فيه عشان كده كمل؟ وشامل لجميع البشر. طيب وجداني، ولكن من الوجدانيات الشامل زي الشعور بالجوع، الشعور بالعطش. هذا والشامل عند جميع البشر، لا سيما في مواطن الضرورة والشعور بالخطر. يعني الإنسان لاحظ بالخطر هني يصير عنده الشعور بأن هناك قوة قادرة على أن تحميه، تحفظ عن هذا الخطر. هذه القوة هي اللي نسميها الله سبحانه وتعالى الإله. واضح؟ إذا في البرهان عندنا 3 مقدمات. المقدمة الأولى أن الفطرة أمر وجداني. المقدمة الثانية أن الفطرة شاملة لجميع البشر. إذا يبعد ويش؟ الأمور الوجدانية الخاصة بكل فرد. في عندنا وجدانيات لكن نعيشها كلنا، والفطرة منها نوع من أنواعها. وأيضا أن الفطرة مثل تشحو مثل تتيقظ في نفس الإنسان في مواطن الخطر، عند الضرورة، عند الشعور بالحاجة. بعدين باقي كلها تحليلات. أن المعرفة الوجدانية بالله متقدمة على طلب العون، متقدمة على محبته. لأن الإنسان مجرد ما يقع يبدأ يشعر بالرغبة في التوسل، رغبة في الرجوع إلى قوة عظمى. إلى هذه الرغبة في الرجوع إلى قوة عظمى دليل على أنه يعرف هذه القوة مسبقا. إذا طلب العون من قوة، أو حتى ما طلب، شعور بأن في قوة، هذا الشعور نابع من ويش؟ نابع من معرفة بهذه القوة. اشتركت معرفة ضعيفة غير معتمدة لها. زين، وتسبق أيضا محبة سبحانه وتعالى. هني دخل فيها ما يعني من جهة شو اسمها العلاقة. لأن الإنسان كل ما طلب معونة من الله سبحانه وتعالى، الله قدر لي المعونة، كل ما شعر فيه ويش؟ أنس مع الله سبحانه وتعالى، محبة أكثر. ولكن في البرهان ما لها علاقة، البرهان ما لها علاقة. أيه. أن الآن دليل على وجود معرفة سابقة، هذا هو المطلوب في البرهان. هذا الاستدلال متقوم، مو متقوس، متقوم على العلم الحضوري، لأن الوجدانيات علوم حضورية. ما أجده في نفسي يعني حاضر في نفسي، ولذلك لا مصون من الخطأ. هذا الدليل دليل وش فيه؟ حضوري وليس حصولي. ابدأ في الشبهات، شبهات سهلة بعد على اللي خلينا كلها من تصورات. الشبهات سهلة، شبهات على الدليل الأول. عدم وجود معيار محدد لفطرية ذات الإنسان. ما عندنا معيار واضح إلى ما هي الفطرة الإنسانية. كيف نجاوب على الشبهات؟ يعني اللي في ويش ذكرنا معايير إلى الفطرة. هي هذا يعني ما في معايير للفطرة. هنقول له ويش ذكرنا معايير إلى الفطرة؟ اللي في أمور وش فيها؟ أمور مشتركة مثل ما قلتم بين كل أفراد البشر. زين، إنها ما تحتاج إلى جعل مستقل، ولا ما هي محمولات بس من صميم الإنسان، ولذلك هي كلية وعامة، ولذلك هي ثابتة ومستقرة. هذه كلها معايير. واضح؟ هو يدعي ويش؟ أنا وجود معيار. إذا برهان الفطرة غير صالح للدلائل الجلية، إحنا نقول لها في معايير. كان لها 5 معايير تقريبا. القدسية. الشبهة الثانية جواز الدعاء خلاف ما ذكر في الدليل. يعني تذكرون خذينا مرة في المنطق النقدي أن الفطريات هي عبارة عن ادعاءات ما تنفع نحن نستخدمها، صح؟ الأمور الفطرية. لأن أنا أقول فطرتي كذا، فلان يقول فطرتها كذا. لا؟ ما في دليل عليها، واضح؟ كيف تجاوب عند الشبهة؟ إلا مثلا الدليل يقول يوجد الله سبحانه وتعالى بسبب ايش؟ أن هناك شعور مشترك، شعور وجداني مشترك بين كل الله، خاصة في الحالات الاضطرارية أو عند الشعور بالخطر. زين، ممكن هي البعض يقول لا عنده شعور بالخطر، الناس تلجأ لبعضها البعض، ما يصير عندها شعور بويش؟ بوجود قوة عظمى أو بوجود، ما في عندها شعور بهالشكل. ممكن البعض يذكر دليل يصيغه مناقضة لهذا الدليل. كيف نجاوب؟ على هذا يعني حتى لو اختلفت المصادر او الانسان اخطا راح للمجتمع وراح كذا، ولكن يشعر بان في احد يقدر يساعده، ممكن يغلط في المصداق، ولكن احنا نتكلم عن نفس الشعور، الشعور بان في احد يقدر يساعدني، واضح؟ هذا الشعور لا يهيمن على الانسان، عشان كذا يروح يبحث، يبحث عن شخص يساعده، يبحث عن فلان، يبحث عن الله سبحانه وتعالى، يبحث عن المصداق ممكن يخطئ فيه، ولكن الشعور الموجود موجود ولا لا؟ موجود، يحكم على الانسان، يهيمن عليه. وهذا الشعور احنا نسميه الاله، نسميه الله سبحانه وتعالى. انتم ما اختلفتم معنا في الشعور، اختلفتم معنا انه ممكن يرجع الى غيره. احنا نقول الشعور ده احنا اللي نقصده. خلينا من المسميات والاشتباه المصادر. خاصة اذا رجعنا لتاريخ الانسان، نشوف انه عادة الانسان يلازم خوفه وقلقه الرجوع لله، الرجوع للالهة. لما يخاف يروح يعبد الالهة. ممكن يعبد اصنام، ممكن يعبد حيوانات على انها اله. ولكن في الأخير وش منشأها؟ الخوف والقلق والاضطراب. وهذا الشبهة الثالثة، أن الفطرة شأن شخصي. إذا كانت الفطرة شأن شخصي يعني وجداني، إذا ليس لها قيمة معرفية، ما لها قيمة إلا تعمم على الجميع، فكيف تصير دليل؟ ما تنفع تصير الفطرة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن دليل لازم يصير عام. كيف نجاوب عليها؟ الا هني هذا صحيح ان الفطره امر وجداني، ولكن وجدانيات على نوعين، وجدانيات شخصيه وجدانيات وجديه مشتركه، مثل العطش والجوع وهذه المشاعر وجديه مشتركه لنا، والفطره من النوع الثاني. واضح؟ طبعا الدليل نفس الشيء، نرجع الى تاريخ الانسان، بنشوف ان الانسان مثل ما يحتاج الأكل يحتاج أيضا إلى إله يعبده. يعني بالاستقراء نقدر نثبت بأن الفطرة من النوع الثاني. هذا باقي لنا بعض الشبهات نخليهم.